أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردويه عن أبي الحمراء رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 8 أشهر بالمدينة ليس من مرة يخرج إلى صلاة الغداة إلا أتى إلى باب علي عليه السلام فوضع يده على جنبتي الباب ثم قال: الصلاة الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تم الكلام بحمد الله في الأبحاث السابقة في مسألة ما طرحناه خارج الكتاب، وهو الولاية التكوينية أو الولاية التشريعية، ثم البحث عن الولاية التكوينية، ثم البحث عن العلاقة بين الولاية التكوينية والولاية التشريعية فيما تقدم. الآن يدخل المصنف إلى مجموعة أبحاث مهمة ولطيفة جدا، وبالأحرى أن نسمي هذه الأبحاث خصائص الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، مجموعة من الخصائص والمميزات التي امتازوا بها على العباد، يعني مميزات إلهية، مقامات إلهية امتازوا بها عن بقية العباد. ونحن وضحنا أن السر الكامن في مسألة هذه المقامات في الأبحاث السابقة، طبعا وضحنا أن السر الكامن في هذه المقامات هو مسألة العبودية لله سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان عبدا لله كلما تجلت فيه هذه المميزات الإلهية. فهذا يعني أن هذه مقامات حقيقية تكوينية لأهل البيت، ليست أمور اعتبارية، بل هي مقامات وجودية، يعني مراتب وجودية في ذواتهم سلام الله. يعني كمثل ما أنت عندك مرتبة الحس، مرتبة العقل، مرتبة الخيال، كذلك هم عندهم هذه المراتب الوجودية الكاملة. على كل حال، هذا بحث تقريبا نحن أشرنا إليه فيما تقدم. الآن يبدأ المصنف بعد أن طبعا أن تحدث عن إثبات كون الأمة واجبية الطاعة، وإحنا من هالباب دخلنا إلى بحث الولاية التكوينية والتشريعية وما إلى ذلك. الآن يدخل إلى بحث آخر، وهو ميزة أخرى وصفة أخرى وكمال آخر من كمالاتهم سلام الله عليهم أجمعين، وهو أن الأئمة سلام الله عليهم هم الشهداء على الناس، بمعنى هم الذين يشهدون أعمال وآثار الناس. وبطبيعة الحال هذا ليس مختص بالناس، بل هو حقيقة من الحقائق المنكشفة لهم سلام الله عليهم، يعني هم منكشف لهم جميع الحقائق، من ضمنها حقيقة انكشاف أعمال الناس، يعني ليست هذه فقط المنكشفة، كل الحقائق الوجودية، وبتعبير قرآني وعلم آدم الأسماء كلها، هذه انكشاف حقائق، بمعنى تلبس المعصوم، تلبس الإمام بجميع الكمالات والأسماء الإلهية. وهذا علم، كما أنه علم هو تلبس، تحقق بالمقامات الإلهية. تعبير بعض المحققين أن الله سبحانه وتعالى حينما خاطب الملائكة وقال لهم إني سوف أخلق بشر كذا كذا وما إلى، اعترضوا، قالوا نحن نسبح ونقدس، يعني في ذهن التعبير في فهم الملائكة بأن الحاجة فقط مربوطة بالتسبيح والتقديس. لا، الله سبحانه وتعالى ذكر شيء هم لا يستطيعون الوصول إليه ولا يستطيعون يتحققون به إلا لا يستطيعون به إلا أن يكون هناك مخلوق آخر غيرهم. ومن هنا قال القرآن: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وعلم آدم الأسماء كلها. إذن مثل ما نحتاج إلى تسبيح وتقديس، نحتاج إلى ماذا؟ إلى عالم. عالم مو معنى العالم أصحاب صاحب الفكر الحصول إلى صاحب التحقق وانكشاف الحقائق وما إلى ذلك. وهذا لا يكون إلا لمرتبة الإنسان، ومرتبة الإنسان مقصود به مرتبة الإنسان المعصوم الإنسان الكامل، وهم الأنبياء والأمة سلام الله عليهم أجمعين. هذا أصل قرآني. نحن أتذكر في بحث الإمام الإلهية كل الحاضرين طرحنا مثل هو مسألة نفس هذه الآية، وطرحنا تقريبا قرابة ما بكم 12 نتيجة أو كذا أو أكثر من نتائج هذه الآية الشريفة، آية آدم سلام الله أي إني جاعل في الأرض خيال، آية الاستخلاف طرحناها بشكل مبسوط، وهناك يعني بحث كان لطيف في مسألة ماذا نستفيد من هذه الآية الشريفة. تقريبا ما لي 12 أو 10 معطيات مدعومة بالآيات والروايات وكلام الأعلام العرفاء في فهم هذه الآية الشريفة. على كل حال الحقيقة التي يريد أن يركز عليها المصنف وهي مسألة، طبعا هو قلت لك هذا البحث هو عام، لكن هنا خاصة في مسألة انكشاف الأعمال، بأن الأئمة سلام الله عليهم هم شهداء الأعمال. هذا تقريبا مسألة من بديهيات المذهب الإمام 12، يعني نعتقد في أمتنا سلام الله عليهم بأنهم ينظرون إلى أعمالنا ينكشف لهم الحقائق وما إلى ذلك. طبعا في الأبحاث العرفانية الفلسفية يوجد توجيهات لمثل هذه الروايات، يعني اللب والمنصة التي ممكن من خلالها توضيح هذه الآية وتوضيح تلك الرواية. طبعا يرتكس على أن الإنسان هو الوجود القريب إلى الحق سبحانه وتعالى، فتنعكس فيه الفيوضات والصفات الإلهية، مع أنه يبقى فقيرا محضا لله سبحانه وتعالى، ثم دنا فتدل فكان فقاب قوسين أو أدنى، يبقى الفقر ومحوظة العبودية لهذا الإنسان مهما انعكست فيه تلك المقامات الإلهية. اللطيف هذه الآية الشريفة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، نص أن هذه الآية تشير إلى أن الله يعلم بأعمال العباد، النبي يعلم والمؤمن، والمؤمن في الرواية كما عن الإمام الصادق سلام الله عليهم هم الأئمة سلام الله عليهم وليس الكل. نعم البعض بركة الإمام يستطيع أن يرى تنكشف له حقائق الناس كما عند العرفاء عند الأولياء كذا، ولكن هذا كله بتوسط بركة الإمام وفيوضات الإمام الخاصة. وهذا ربما مطلب واضح يعني رواياته كذا، ولكن المطلب اللطيف اللي شفته أنا في روايات أهل البيت سلام الله عليهم هو أن هذا المقام يتحقق بالإمام المعصوم من أول نزوله من بطن أمه. أحسن في روايات صريحة، معنى مجرد أن ينزل الإمام إلى الأرض وهو ساجد كما في الروايات تنكشف له جميع الأعمال، وهذا هم أصل قرآني كما نجد في قضية نبي الله عيسى. نبي الله عيسى مو فقط فيها، يعني إحنا في بعض الأبحاث القرآنية تقريبا يصير تركيز حتى الخطباء حتى الكتاب حتى كذا في بعد واحد في القضية، رغم أن القضية لها وين مجموعة زوايا مجموعة أبعاد. مثلا تعال مسألة نبي الله عيسى عليه السلام والروايات اللطيفة، أنا حتى أذكر السنة على المنبر طرحت هالمطلب، وهو أنه الأمثلة التي في القرآن الأنبياء الأسماء الأنبياء أسماء الأولياء مريم كذا فلان فلانة غيرهم طالوت جالوت، كل هذه إنما ذكرت كأمثلة للأئمة كأمثلة للأئمة كما في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فنفس الشيء نحن ندخل برؤية روائية عن أهل البيت سلام الله عليه بأن نبي الله عيسى عليه السلام فيه أبعاد كثيرة مستفدة منها حتى في المسألة التكوينية وما غير ذلك. هذا المثال له عدة زوايا لا يمكن تحصرها طبعا، لا تقول أنا وقفت على جميع زوايا هذه الحادثة القرآنية، وهي أن طفل أبو ساعة أو ساعتين يتكلم ويقول أنني نبي الله أني عبد الله آتاني النبوة والحكمة، لاحظ وجاب لك العقائد جاب لك التشريعات يعني برمي والدتي ولا يعني كذا وما إلى ذلك، لاحظ يعني بعد ديني متكامل طرحه وهو ابن ساعة، وهذا ما استشهد به الإمام الرضا كلام الله عليه في حديثه عندما في مسألة ابن الإمام الجواد وهو صغير، كانوا ذلك يتكلموا من يكون إلى ما إلى ذلك، فالإمام احتج عليه بنفس هذه الآية الشريفة. على كل حال، فلاحظ بأن في زاوية من زوايا هذه القصة هو انكشاف الأعمال لدى من؟ لدى نبي الله عيسى عليه السلام، لأن لازم أنه نبي، أنه عبد الله، هو ماذا؟ انكشاف جميع الحقائق، ومن ضمنها أعمال جميع العباد سواء الموجودين الآن كذا وما إلى، بلا ما مقيد حتى من يأتي وما إلى ذلك، فمنكشف له هذه الحقيقة، وهو لا زال وين؟ ابن الساعة. فلما نعطي مقاما لأهل البيت سلام الله عليهم، هذا أصله قرآني، فإذا كان الأصل قرآنيا بعد الاستبعاد والاستهجان هذا بعد لا يكون له موطأ قدم على بساط الموضوعية والبحث. من هنا نأتي لروايات أهل البيت سلام الله عليهم من باب الاستشهاد هذه الرواية الأئمة سلام الله، نص الرواية مجمع الإمام الصادق سلام الله عليه. إيه هذا هو نصها، نص الآية والمؤمن قال نحن الأئمة الإمام الصادق عليه السلام. شو هالرواية اللي حصلناها هني؟ شو بس لكن في المطلب، إحنا هذا مطلب إن الإمام صفحة 563 وغيرت لطيفة جدا، يعني نلاحظ هذه بصائر الدرجات، طبعا بصائر الدرجات صفحة 563 بصائر الدرجات صفحة 563 قال في الأئمة أن فضلا عن الاعتدال المطلق الواقعي، فالمراد منها هو الخواص، وهم الأئمة عليهم السلام الذين كانوا معصومين عن الإفراط والتفريط خب، وخطأ عنك هذا الجواب وخطاب أمهاتي، مثل هذه الرواية الشريفة عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال سمعته يقول، هذا الراوي محمد بن مروان يقول إن الله إذا أراد أن يخلق الإمام أنزل قطرة من ماء المزد فيقع على كل شجرة فيأكل منه ثم يواقع فيخلق الله الإمام، في تراتبية تكون نقطة الإمام مو مطلبنا. قال فيسمع الصوت في بطن أمه، يسمع كل شيء، فإذا وقع على الأرض رفع له منار من نور يرى أعمال العباد، إذا وقع على الأرض يعني في أول ساعة يرى، رفع له منار من نور يرى أعمال العباد، فإذا ترعرع كبر شوي كتب على عضده الأيمن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هذه رواية لطيفة، هذه رواية بعد أخرى. قال أبو جعفر الإمام علي بن الحكم عن محمد بن مروان قال أبو جعفر عليه السلام في الإمام الجواد الإمام الباقر عليه السلام ظاهر الحال من محمد بن مروان كما روى عن الإمام الظاهر الصادق. على كل حال قال إذا دخل أحدكم على الإمام فلينظر ما يتكلم به فإن الإمام يسمع الكلام في بطن أمه فإذا هي وضعته الأم سطع لها نور ساطع إلى السماء وسقط وفي عضده الأيمن مكتوب تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فإذا هو تكلم رفع الله له عمودا ويشرف به على عل به على الأرض يعلم به أعمالهم. طبعا روايات عديدة يعني تقريبا 11 رواية في هذه ال... هذا بلا شك لأنه يسمع، تتجلى الحقيقة أكثر إذا خرج من بطن أمه. وحتى كأنه دم مشتبن في رواية السنة موجودة عن السيدة الزهراء سلام الله عليها أنها كانت تحدثها وهي في بطن أمها. نعم
أقصد شهادة الأعمال، يعني شهادة أعمال البشر يعني تكون لهم في
وهم في بطون امهاتهم الا اذا اي تكون لا مانع، لانه اي نص الروايه الامام يسمع الكلام في بطن امه، وهذا الامام يسمع يعني منكشف له. وحتى اللطيف انه نفسه صاحب كتاب بصائر الدرجات جعله كعنوان للكتاب، لاحظوا اياه، تعرض عليهم الأعمال في أمر العام الذي يرفع اللمة ويصنع بهم في بطون أمهاتهم. العنوان نفسه يعني كلازم من الروايات هو هذا المعنى، مو بس فقط حين نزوله من بطن أمه. لاحظ على كل حال هذا مطلب لطيف جدا يعني في رواية أهل البيت، ربما مغفول عنه حتى في الطارحة وكذا، مغفول غطوا الكلام عن أنه يرى أعمال العباد وكذا وما إلى ذلك، له حتى في بطن أمه وبعد نزوله يعلم بهذه الحقائق.
مخصوص التكرار من يطلع؟
لا 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 مطلقة مطلقة. هذا الاستشهاد الذي ذكره المصنف أو في الآية الأولى، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. طبعا استشهد المصنف كذلك بآية أخرى لطيفة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لاحظ هذا الخطاب في الآية، صحيح هو جعلناكم أمة كأنه خطاب لجميع الأمة، ولكن بالقرائن العقلية وبالآيات الأخرى لا يمكن أن يكون جميع الأمة وين شهداء. وكذلك استدل أهل البيت سلام الله عليه، تجد في رواياتهم سلام الله عليهم ينقضون على هذا الرأي للأسف، تشوف الحوارات العامة والثقافات العامة الألبيات أن احنا الأمة الوسط وإحنا كذا، الله لا يمكن أن يجعل الأمة الوسط، الوسط اللي هو لفظة الوسط ما هو أساسا الوسط في هذه الآية، هو معصوم الذي لا حد له إفراط ولا حد ماذا تفريط، وهذا لا يكون إلا وين في المعصوم اللي معصوم في بعد العلمي وبعد العملي. لجعلناكم أمة وسطا، مقصود به أناس منزهون معصومون وما إلى ذلك، هم يشهدون وين على الناس. هذا كما في رواية أهل البيت كذلك هذا المعنى، هم ما يستفيده علماؤنا الكبار كالإمام البلاغي الشيخ محمد جواد البلاغي قدس الله نفسه الزكية، أحد علماءنا الكبار وهو أستاذ السيد الخوئي وصاحب مؤلفات كثيرة. هذا العالم الجليل يقول بأنه لا يمنع وين أن في الطرح القرآني أن يطرح الأمر عام ويقصر وين مجموعة خاصة، كما مثلا في يستشهد في قضية الله حينما يخاطب بني إسرائيل وجعلكم ملوكا، جعلكم ملوكا، الحال أن الملك ما يكون إلا واحد، ويلا بعد كم سنة يطلع لهم ملك، وكل بني إسرائيل هالعدد الهائل ملوك. فإذن بقرينة هذه الآية الشريفة مع الرواية الأخرى ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الأمة الوسط هم أناس معصومون وما إلى ذلك كما في هذه الروايات، بل حتى بعض الروايات لطيفة بأن الله سبحانه وتعالى في ناس الإمام ينقض عليهم بالنقض، يقول كيف في ناس احنا ما نقبل شهادتهم حتى على بقل او على تمر او على صاع من تمر، كيف تقبل شهادته على جميع اعمال العباد؟ فان هذا دليل على انه ما المقصود من الامة الوسط الا الائمة المعصومين والمسميه نحن بالانسان الكامل. احسنتم، مقصود بهم الائمة سلام الله عليهم اجمعين. هذا تقريبا قولة سريعة لهذا الاستدلال، طبعا نقرأ رواية ننقلها في اختصارا نقرأها في الشرح أفضل أو قصد التطبيق. الآن ما هو اللازم، وإن كان طرحنا في أول البحث، ما هو اللازم لهذا المعنى، يعني لمعنى أن الأئمة شهداء الأعمال وأنهم الأمة الوسط وكما ذكرنا يشهدون على أعمال وهم في بطون أمهاتهم، وكذلك بعد نزولهم في أول لحظة من لحظات هذا العالم المادي تنكشف لهم جميع الحقائق في الروايات الموجودة. ما هو اللازم في ذلك؟ اللازم هو هذا المعنى، بأنه هذا المقام يحكي عن علو ماذا؟ علو شأنهم ومقامهم بالنسبة إلى جميع البشر، هم الأعلى وهم الأشرف وهم الأطهر وهم الأنزة، وإلا إذا لم يكونوا بهذا المستوى لا تقبل شهادتهم، ولا يكونهم من الذين يرون أعمال العباد بعد الله وبعد رسوله صلى الله عليه وآله كما نصت الآية الشريفة. ومن هنا تجد بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه يؤكد على هذه الحقيقة، حقيقة ماذا؟ حقيقة أنهم المنزهون المعصومون المطهرون وما إلى ذلك. وعلى هذا ترتب مسألة الحجية، من هو الحج على العباد؟ من هنا يتضح لنا بأن الحجة على العباد من يمتلك هذه المقامات. تذكرون نحن في البحث السابق في الولاية التكوين التشريعية قلنا من له التشريع لابد أن يكون له مقاما وين؟ تكوينيا، يعني واقف على الحقائق، ولا كيف يكون مشرع؟ كيف يكون مسنن مقنن؟ حتى قلنا أن السنة النبوية يعني وين؟ التسنين، أخذ الأمر الكل الإلهي وتسنينه وقولبته لهؤلاء البشر، لأنه الواسطة في الفيض وما إلى ذلك. تعبير ناطق رسمي عن الله، والناطق الرسمي عن الله مو هو إنسان، واسطة محضة، وله تمام الخلية في مسألة ما يفيضه على العباد من الله سبحانه وتعالى. إذن على هذا المقصد ترتب الحجية، حجية بمعنى كونه حجة لله، حجية المعصومة. نعم المجتهد حجة لكن حجة غير معصومة، وأعطي الحجية من المعصوم بكونه ممن علم حلال أهل البيت وحرام له الحق أن يفتي أو يحكم أو وما إلى ذلك حسب المباني الموجودة. ففي ختام هذا البحث إشارة فقط سريعة بأن لازم كل ما تقدم من أن الإمام سلام الله عليه ينكشف له جميع أعمال العباد، هذا الشيء من جملة الحقائق المنكشفة له، ونحن نعتقد بأن الإمام لا تخفى عليه خافية بإطلاع من الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. فلازم الشهادة على الجميع يحكي عن علو مقامهم وشأنهم سلام الله عليهم، وعلى طهارتهم وعصمتهم. وإلا إذا لم يكونوا معصومين ولم يكونوا كذا ولم يكن لهم هذا المقام وهذا الشأن، فلا يمكن الوقوف على ماذا؟ فلا يمكن أن يكونهم شهداء أو تقبل شهاداتهم، كما الإمام استدل كيف تقبل شهادة من لا يكون معصوم. على كل حال الإمام سلام الله عليه، الإمام علي طبعا بعد هذا يتضح بأن هناك جملة من المقامات تترتب، وهي أبرز تلك المقامات مقام الحجية، بأنه على هذا المعنى يعني هذا الانكشاف التام للإمام سلام الله عليه يترتب عليه مسألة الحجية، وكونه حجة على حجة الله أو حجة الله على عباده. نعم. الحجية لأن مقام الحجية، لا أنت مش مقصودك من ال
إذا هو الكلام على علم الإمام.
نعم.
يعلم بأعمال الإمام منذ ولادته، لكن هذا الشيء يكون حجة على الخلق والقيام، كيف يحتاج إلى سبحانه وتعالى على خلقه؟
لا يعني هنا مقام الحجية أنا أقصد مو مقصد ما يدلي به الإمام سلام الله عليه من حجة أو من شهادة على العباد في محضر الحق سبحانه وتعالى، لا أنا أقصد مقام الحجية في مقام الاتباع، بأن من له مقام الانكشاف والاطلاع على الحقائق تكون له الحجية، بمعنى أن يكون حجة الله على العباد، بمعنى يجب الاتباع والأخذ منه. يعني بتعبير الآية القرآنية اللطيفة في مسألة نفس الشيء، مسألة نبي الله عيسى والسيدة مريم سلام الله عليهما في الآية وجعلنا ابن مريم وأمه آية الإمام الباقر عليه السلام يقول جعلهما حجة على العباد، بمعنى أنه هذه المقامات، هذا أحد المقامات طبعا، هذه المقامات في النتيجة يعني بعبارة أخرى هذه المقامات التي تعطى لهذا الإنسان من انكشاف الحقائق، من كونه أبواب الله، من كونه السبيل، كما سيأتينا إن شاء الله مجموعة المقامات نأخذ لازم عقلي، ما هو؟ هو كونه حجة على العباد، يعني يجب أن يتبع، أن يؤخذ منه، أن لا يؤخذ من غيره. وهذا اللي احنا ما يعني أحد الطرق لإثبات إمامة أهل البيت سلامه. حتى في الثقافة العادية لما تقول إنسان له هذه المقامات له هذه الامتيازات فيكون هو الأولى والأقرب بالاتباع دون غيره. أنا مقصود الحجون من هذا الباب. نعم، هذا تمام الكلام في هذا النقط، في هذا البحث. نطبق بشكل سريع عشان نختم البحث. قال الثاني اليوم كنتكم أول يوم شوي نكتبي بهذا المقدار، ولا وقعا مثل هذا البحث فيها مطالب راقية جدا تتبع روايات، لكن بعد مرة احنا نتوسع هم نمشي فيها المطالب. قال الثاني أن الأئمة عليهم السلام هم الشهداء على الناس، وذلك واضح بعدما عرفت من محدودة علمهم فيما تقدم هناك بأنهم يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. لماذا؟ قال لأن العلم بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة يستلزم العلم بأعمال الناس، لأن من ضمن الحقائق هي أعمال الناس فلا شبهة في ذلك. هذا مضافا، هذا كأصل كلي وكقاعدة كلية من خلالها نستكشف أن الإمام يعلم بأعمال العباد لأنها من ضمن الحقائق. كذلك بالاستدلالات بالدليل الخاص من صح التعبير والأدلة القرآنية الروائية الدالة على هذه الحقيقة. يعني بعبارة أخرى عندك طريقان لإثبات هذه الحقيقة، وهو كون الإمام تنكشف له أعمال العباد. الطريق الأول هو طريق الكلي أو القاعدة الكلية، القاعدة الفوقانية من صح التعبير. هذه القاعدة الكلية وهو أن الإمام يعلم بما كان وما يكون وما هو كان إلى يوم القيامة، فمن خلاله أنه يعلم بأعمال العباد. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني هو الطريق الخاص عن الآيات والروايات الواردة في هذا الصدد، يكون البحث أكثر مرتب يعني. قال هذا مضافا إلى شهادة الروايات على عرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام في ذيل قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وعليه فيمكن لهم إقامة الشهادة على الناس يوم القيامة، كما أنهم إذا عاملوا بهذا ترتبط في مسألة هم شهادتهم يوم القيامة. وهذا أمر دل عليه الكتاب حيث قال الله قال عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لأن الخطاب إلى الأمة باعتبار بعضهم، صحيح خطاب الأمة لكن باعتبار البعض دون الكل، ممن يكون صالحا لوصف الوسطية المطلقة لا جميعهم، لوضوح عدم كونهم في الاعتدال فضلا عن الاعتدال المطلق الواقع. أكثرهم هم عندهم اعتدال، عندهم افراط أو تفريط. حتى صاحب العدالة أو صاحب التقوى لا يخلو أنه يكون قد يكون عنده جانب افراط أو تفريط، أو أقل تقدير ما عنده عصمة في علمه كما تجد، لوضوح عدم كونه في الاعتدال فضلا عن الاعتدال المطلق الواقعي. فالمراد منها هو الخواص وهم الأئمة عليهم السلام الذين كانوا معصومين عن الإفراط والتفريط خب. وخطأ عنك هذا الجواب، وخطاب هذا جواب لإشكال مقدر. خب إذا كان كذلك لماذا القرآن يتعامل بالعام؟ يعني يقول جعلكم أمة وسطا أنتم الأمة. قال هذا الجواب، وخطاب الأمة باعتبار بعضها أمر شائع كقوله تعالى مخاطبا لبني إسرائيل وجعلكم ملوكا، مع أن الملك في كل عصر لا يكون إلا واحد. الله يخاطب لو جعلكم ملوكا والحال كم ملك صار في بني إسرائيل؟ واحد كذا واحد، يعني في كل مقطع زمني فرضا كل 10 سنوات 20 سنة واحد، فكلهم صاروا ملوك، مع أن الملك في كل عصر لا يكون إلا واحدا، مع أن الملك أو في كل عصر لا يكون إلا واحدا. ولذلك قال الإمام البلاغي قدس سره، فهذه الصفات إنما تكون باعتبار الباع، والموجه إليه الخطاب هو ذلك الباع. وقد روي في أصول الكافي بإسناد صحيحة عن أبي جعفر الإمام الباقر وعن أبي عبد الله الإمام الصادق عليهم السلام: نحن الأمة الوسط ونحن شهداء الله على خلقه. هنا مطلب راقي جدا، وهو أنه فهم التفسير في انقلابات البيت مهم جدا، مهم جدا. كما للأسف البعض يدعي بأنه ما يوجد تراث تفسيري، للأسف على كل واحد، على كل حال واحد من ذلك اللي يكتبون في الأبحاث القرآنية عند اعتقاد بأنه ما يوجد طرح تفسيري للآيات، أنه الآيات هذه توضح لك المقاصد ومداليل الآيات الشريفة، ويعتقد بأن ما ورد عن ابن عباس ومجاهد وفلان أكثر مما ورد عن أهل البيت، وقال يطالع رواية أهل البيت أذكر ما كنسه بين ما طرحوا هؤلاء ومن ما أتوا به أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذا وقع من الظل لمدرسة أهل البيت. نتيجة البعد عن الروايات والتراث نفس تراثي يقول لي أنا أخذ أسدت للأسف واحد من ذلك ما نقرأ اسمه اعتقد بأنه بل أنه الصحابة أصلا حجة باعتقاد أنه تلقى مباشرة من رسول الله بين الأمة، وين بعيدين، وين ذنس كلا يعلم لا يؤمن بعلم لا دني ولا وراثة دينية وهذا حتى كان هذا سببني قال طروا كذا قال ما هذا لا أترحم عليه مطلقا. فعلا عنده أشياء مخيفة مروعة وعنده ميل للطرح السني عجيب، وهذا مكتوب اسمه آية الله بعد. آية الله. وعن الحسكاني في شواهد التنزيل عن سليم الهلالي عن علي عليه السلام: نحن الذين قال الله وجعلناكم أمة وسطا. روايات راقية رائعة. وعن العياش عن ابن أبي عمير الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام في هذه الآية: أفترى أفترى أن من لا تجوز، شوف هذا الإمام يقول اللي ما جوز شهادته على كذا جوز على الأمة، أفترى أن من لا تجوز شهادته على في الدنيا على صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية؟ كلا لم يعني الله مثل هذا من خلقه. فهذا المقام مقام رفيع مخصوص بهم ومقتضاه، ما هو مقتضاه؟ هو إشرافهم على الناس وأعمالهم ونياتهم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. إذا كانوا على خير ويحزنهم إذا كانوا، طبعا له لازم أخلاقه أن الإنسان لما يعتقد بأن إمامه يرى أعماله طبيعي دائما يتمنى أن يفرحه لا يحزنه، ويحزنهم إذا كانوا على معصية كما دلت عليه النصوص في رواية ألا تريد أن تسر رسول الله، في روايات لطيفة بهالمعنى. هذا إذا تعد فيه هذا بعد عقائدي ترتب عليه بعد تربوي أخلاقي. هذا مضافا إلى دلالة الآية الشريفة على أن هؤلاء الشهداء موجودون بين الناس، هذا لازم آخر، وأنه يكون موجود، ومن هنا لا تخلو الأرض من حجة، إذ الشهادة على الناس غير ممكنة بدون الحضور، طبعا بحضور العالم المادي ولا في العوالم أخرى بلا أشكال، كما دل عليه ما رواه في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. من النبي له مقام أنه شهيد على جميع الأنبياء. قال: نزلت في أمة محمد صلى الله عليه وآله خاصة، في كل قرن منهم إمام منا شاهد عليهم، ومحمد صلى الله عليه وآله شاهد علينا. هذا قريب إلى تلك الرواية: نحن حجج الله على العباد وفاطمة حجة الله علينا، كما الإمام العسكري. هذا تمام الكلام في هذا البعد. الآن وفي نهاية البحث نقول إن شهادتهم على الجميع تحكي عن علو شأنهم ومقامهم بالنسبة إلى الجميع، وعن طهارتهم وعصمتهم، وإلا فلم تقبل شهادتهم كذلك. هذا فيه البعد العصمة والطهارة. ولعل إليه يشير ما روي عن مولانا أمير المؤمنين عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال إن الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في أرضه وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا وبقية الكلام في محله. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذا الدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا.